بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق. الحمد لله رب العالمين أن أنزل علينا أحسن كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه. الله عز وجل أنزل الكتاب العزيز، الكتاب القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن المجيد، أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا. فإنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عليه ونعمة علينا. أما كونه نعمة عليه صلى الله عليه وسلم فلأن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإكرام لله عز وجل وأحوال الملائكة والأنبياء وأحوال القضاء والقدر وأسرار تعلق أحوال العالم السفلي بالعالم العلوي، وتعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنيا، وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب، وذلك من أعظم النعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأما كون هذا الكتاب وهذا القرآن العظيم نعمة علينا فلأنه مشتمل على أحسن الأخبار وأحسن الأحكام وأحسن الأوامر، ومشتمل على بيان الحلال والحرام والوعد والوعيد والثواب والعقاب وأسباب السعادة وأسباب الشقاء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فلما كان هذا القرآن العظيم كذلك وجب علينا بل على كل واحد منا أن يشكر ربه العظيم على هذه النعمة وأن ينتفع بهذا الكتاب وهذا القرآن العظيم، ينتفع به بمقدار طاقته، فيعطي الوقت والفكر والتدبر لينتفع بهذا الكتاب العظيم. ووجب كذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته أن يحمدوا الله على ما خصهم به من هذا الكتاب الكريم، وقد علمهم الله ذلك بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فهذا القرآن العظيم مشتمل على أنواع العلوم وأنواع الأخبار وأنواع الأحكام، فهو كتاب عظيم، كتاب كريم، كتاب حكيم، كتاب مجيد، بالغ في الكمال والصحة والحسن والنفع ما لم يبلغه كتاب سواه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو كتاب عظيم كامل في ذاته، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو كتاب كريم مكمل لغيره مقيم له، لأن القيم هو القائم بمصالح غيره، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، والقرآن العظيم سبب لهداية الخلق وإكمال أحوالهم بما يسعدهم، فهو الحق الذي نزل من الحق والذي جاء بالحق، فهو هدى للمتقين وهدى للناس يهديهم إلى الحق والأجر والثواب الحسن. والقرآن العظيم مستقيم كله، حق لا عوج فيه، والعوج في المعاني كالعوج في الأشياء، والله عز وجل نفى العوج عن كتابه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وذلك من وجوه: أحدها نفي التناقض عن القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن كل ما ذكر الله في القرآن من التوحيد والأخبار والأحكام والتكاليف كله حق وصدق لا خلل فيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الثالث أنه يخرج الإنسان من الهوى إلى الهدى، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن معرفة الخلق إلى معرفة الخالق، ومن رؤية الصور إلى رؤية المصور جل جلاله، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وهو أعظم سبب لهداية الخلق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالحمد لله رب العالمين الذي أنزل علينا هذا الكتاب العظيم، ومن علينا بأن كنا من خير أمة أخرجت للناس التي الله عز وجل مجدها وأثنى عليها بأفعالها وما تقوم به من الدعوة وعبادة الله عز وجل. فهذه الأمة الله عز وجل جعلها أحسن الأمم وأفضل الأمم كما بين في كتابه، وتوجها بأربعة تيجان. التاج الأول: كنتم خير أمة، في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الأخلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والتاج الثاني: هو اجتباكم من بين الأمم، كما اجتبى الأنبياء من الناس اجتبى هذه الأمة من بين الأمم وجعلها نائبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تقوم بالعبادة والدعوة وتعليم شرع الله إلى يوم القيامة. والتاج الثاني: تاج الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط، أنتم وسط بين الله والخلق، تعرفون الخلق بالله ليكبروه ويعظموه ويسألوه ويحمدوه ويشكروه لما يعرفون من عظمته وجلاله وجزيل نعمه وإحسانه، وتحببون الخالق إلى خلقه، وذلك لإيمانهم وتوحيدهم وطاعتهم وعبادتهم لربه. فالله عز وجل يحبهم لإيمانهم به وتقواهم له، وهم يحبون الله لما يعرفون من جلاله وجماله. وكذلك التاج الرابع: تاج الشهادة، لتكونوا شهداء على الناس. والذي لم يذهب إلى الناس ولم ينظر إلى أعمال الناس وأخلاق الناس وصلاة الناس لا يكون شهيدا عليه، فلابد من الذهاب إلى الناس حتى ننقلهم من الباطل إلى الحق، ومن الضلالة إلى الهداية بإذن الله، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان. هكذا الله عز وجل يريد منا في القرآن أن نتدبر القرآن ونعرف ماذا علينا من المسؤوليات حتى نقوم بالوظيفة التي كلفنا الله عز وجل بها، ونكون خير أمة أخرجت للناس كالأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل. فعلى أهل التوحيد والإيمان واجبات، ولأهل التوحيد والإيمان كرامات، وكل ذلك مبين ومفصل في آيات القرآن لا تكاد تخلو منه سورة بل ورقة بل آية. فواجبات أهل التوحيد والإيمان لا بد أن نتعرف عليها حتى نعبد الله عز وجل بمقتضاها، فكلها عبادة. كل حركات الإنسان وأقواله وأعماله كلها عبادة لربه عز وجل، وذلك خاص بالمسلم. إنما الأعمال بالنيات، والمسلم يجب أن يسير على هدى ربه لا على هوى نفسه. فأعظم صنم معبود من دون الله صنم الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فما هي واجبات أهل التوحيد والإيمان التي ذكرها الله عز وجل في القرآن؟ واجبات أهل التوحيد والإيمان إذا تدبرناها وجدنا أنها تجتمع في 10 أبواب. أولها أو الواجب الأول الإيمان بالله. حتى أعبده لابد أن أعرفه، فأعرف الآمر قبل أمره، ولهذا معرفة الله كانت في بداية الدعوة، ومعرفة أوامره كانت في المدينة. فأول واجب على أهل التوحيد والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أبواب عظيمة يجب على أهل التوحيد والإيمان أن يعرفوها ليكونوا من الموحدين وليكونوا من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه لابد للمسلم أن يمتلئ قلبه بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن عنده الإيمان أنفق الإيمان على الناس، من عنده تقوى نشر التقوى، من عنده صدق نشر الصدق. هذا الواجب الأول وهو أعظم الواجبات. الثاني إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فبعد معرفة الله يجب علي أن أعبد الله بأقوالي وأعمالي وجميع حركاتي وسكناتي، فأخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فهو أغنى الشركاء عن الشرك جل جلاله، ويجتنب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد أن يكون اللسان عابد لله، الأذن عابدة لله بما تسمع، العين عابدة لله بما ترى، الأقدام عابدة لله بما تمشي إليه من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وكسب المعاش. كل هذا عبادة. الواجب الثالث طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة بما حب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. فهذا الواجب الثالث، أن نطيع الله مطلقة ونطيع الرسول مطلقة ونطيع ولي الأمر في غير معصية الله. وأولو الأمر اثنان، الأمراء والعلماء. فالعلماء ولاة أمرنا في بيان شريعة الله، والرؤساء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله في عباد الله. وصلاح الأمة بصلاح العلماء وصلاح الأمراء. هذا الواجب الثالث. أما الواجب الرابع الذي يجب على هذه الأمة التي أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. الواجب الرابع تعلم العلم الشرعي وتعليمه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنتعلم العلم الشرعي ونعلمه، فنحن بين يدي الخلق إما دعاة إلى الله وإما معلمين لشرع الله وأمرين بالمعروف ونهين عن المنكر. هذه وظيفتنا بين يدي الخلق، نتعلم ونعلم. فهذا الواجب الرابع. أما الواجب الخامس فهو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر الله. وقيم الصلاة وآتوا الزكاة أمر الله. وقيم الصلاة أمر الله لجميع الخلق، لجميع المسلمين. كذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أمر لجميع المسلمين والمسلمات في جميع الأحوال. فهذا فرض عين وهذا فرض عين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح إلا بالقيام بهذه الوظيفة، لأن الله خص هؤلاء لأنهم هم المفلحون. الواجب السادس على أهل التوحيد والإيمان الجهاد في سبيل الله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجهاد على قسمين، جهاد حسن لذاته وهو الدعوة، وجهاد حسن لغيره وهو القتال في سبيل الله. والجهاد الحسن لذاته وقته 23 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد الحسن لغيره وهو القتال وقته 4 أيام و4 ساعات، هذه كلها قتال في سبيل الله، والباقي كله جهاد في سبيل الله لاستقامة النفس وإقامة العالم على الدين الحق تعلما له وتطبيقا لأحكامه. الواجب السادس الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع تعبدا في الصلوات في الصيام في الحج، وأمرنا بالاجتماع في الدعوة إلى الله تعليم شرع الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم جميعا أما الواجب الثامن فهو الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا حال السراء والضراء، استقامة على الدين ظاهرا وباطنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. الواجب الثامن حسن الخلق مع الخلق. فالدين ركنان، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده وعياله الذين يعونهم جل جلاله. فحسن الخلق مع الخلق يلي التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعده وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فبعد التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده، يأتي الأمر بمحاسنة الخلق. فنحاسن الخلق، خذ العفو وأمر بالمعروف ونعى المنكر، صل من قطعك وأعط من حرمك وأعف عن من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. وهذه كانت موجودة في الأنبياء وموجودة في سيد الأنبياء، وإنك لعلى خلق عظيم. أما الأمر العاشر فهو لزوم الاستغفار والتوبة، فالتقصير في حق الله كثير، تأخير العمل، عدم حضور القلب في العمل، عدم إكمال العمل، التقصير في الحمد والشكر، التقصير في الاستغفار، التقصير في الواجبات، التقصير في الأركان، التقصير في الدعوة، التقصير في تعليم الناس، التقصير في قضاء حاجات الناس. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتقصير كبير في حياة المسلم، ولهذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في نهاية الدعوة، فقال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان من صلى الله عليه وسلم استغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن الواجب كبير والطاقة ضعيفة والغفلة تصيب الإنسان، والنسيان والجهل والشهوات، كل هذه تحجب الإنسان عن أداء العمل على الوجه الأكمل. ومن جاء بالعمل الكامل أخذ الأجر الكامل، ولكن الله كريم يعطي على العمل القليل الأجر الكبير جل جلاله. فيرغب الناس في العمل، يقول حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. إنما يفوز الصابرون أجرهم بغير حساب، فمن عمل مع الله بغير حساب أعطاه أجرا بلا حساب. فهذه الواجبات نص عليها القرآن في آيات كثيرة وفي سور كثيرة. هذه الواجبات أولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثاني إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه. الثالث طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. الخامس الرابع تعلم العلم الشرعي وتعليمه. الخامس الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والدين النصيحة. السادس الجهاد في سبيل الله وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله. السابع الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. الثامن الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. أمتثل الأوامر التي تخصني وأستقيم على أوامر الله، وأمتثل الأوامر التي تأمرني بإصلاح غيري، فأكون صالحا مصلحا وذاكرا مذكرا وعالما ومعلما. التاسع حسن الخلق مع الخلق. العاشر لزوم الاستغفار والتوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنتوب إلى الله ونستغفره من التقصير في قراءة القرآن وفي تدبر القرآن وفي العمل بالقرآن. نتوب إلى الله من عدم الإكثار من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل هو التواب، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنستغفر الله ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الواجبات العظيمة الله عز وجل ذكرها في القرآن، فما جزاء أهل التوحيد والإيمان إذا قاموا بهذه الواجبات العشر؟ جزاء أهل التوحيد والإيمان على القيام بهذه الواجبات جزاء عظيم من ربنا عز وجل، فالله عز وجل قد وعد أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة وعظيمة، ومن أعظمها الفلاح والهداية. قد أفلح المؤمنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنصر والعزة والخلافة في الأرض والتمكين في الأرض والدفاع عنهم والأمن والنجاة وحصول البركات وعدم تسليط الكفار عليهم ومعية الله الخاصة ومحبته لهم. الله يحب المؤمنين، والله عز وجل مع الصابرين. والاستدلال على هذه الأمور يطول بها، وكل أدلتها موجودة في القرآن. فهذه كرامات الرب عز وجل لأهل التوحيد والإيمان في الدنيا: الفلاح والهداية والنصر والعزة والخلافة في الأرض والتمكين في الأرض والدفاع عن المؤمنين والأمن والنجاة وحصول البركات وعدم تسليط الكفار عليهم ومعية الله الخاصة ومحبته لهم. هذا في الدنيا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والعلم النافع والعمل الصالح لنتحصل على هذه الموعودات في الدنيا، فنعيش أسعد الناس. وأسعد الناس هو الذي عرف ربه وعبده بموجب ذلك وتدبر كتابه وصدق أخباره وطبق أحكامه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما موعودات ربنا الكريم لأوليائه المؤمنين في الآخرة فقد أعد لهم الكريم من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الدنيا والآخرة ما يلي: الحياة أو الكرامة الأولى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالكريم إذا أعطى لا يرضيهم يعطي مقابل حسنة واحدة، بل يعطي عشرة، يعطي على قدر كماله وعظمته. فالعظيم لا يعطي إلا العظيم، والكريم لا يعطي إلا الشيء الكريم. ومن كرمه الحسنة الواحدة يدخل بها الإنسان في الجنة، ويعطي جل جلاله على العمل القليل الأجر الكبير. هذه في الدنيا. أما الكرامة الثانية فهي دخول الجنة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. فأنت مخاطب بهذا الكلام: آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات قسمان: جهد على النفس بالعبادة، وجهد على الغير بالدعوة. فنجتهد على الناس ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله، وليكونوا مهتدين بعد الضلالة، عابدين لله بهداه لا بأهوائهم. فهذه الكرامة الثانية في الآخرة. أما الكرامة الثالثة فهي الخلود في نعيم الجنة. فدخول الجنة شيء، هذا كرم من الله، والخلود في نعيم الجنة شيء آخر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أهل النار أهل الجنة مخلدون، وأهل النار مخلدون. فأهل الجنة ينادون يوم القيامة: أما أنا لكم أن تخلدوا فلا تموتوا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا. فيوم القيامة في تثبيت الأحوال، أحوال المؤمنين كلها طيبة وكلها فيها خير وكلها في منتهى الجمال والجلال، أما أهل النار فهم في العذاب المهين، في العذاب الشديد، في العذاب المقيم، في العذاب العظيم. أما الكرامة الرابعة فهي رضوان الرب، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا معدن الحواس، البدن يتنعم بهذه. ورضوان من الله أكبر، هذا قوت القلوب وانشراح القلوب وفرح القلوب. ورضوان من الله أكبر، ذلك لا غيره، ذلك هو الفوز العظيم. سعادة الأبدان، نعيم الأبدان ونعيم القلوب. نعيم الأبدان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعيم القلوب ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أما الكرامة الخامسة فهي رؤية الرب جل جلاله في الجنة، فمن رأى كتابه وعمل بما جاء فيه، وتدبر آياته ودعا إلى وعبد ربه ودعا خلقه إلى دينه، هؤلاء الله عز وجل يوم القيامة يقول عنهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة في منتهى الجمال، لأنها اتبعت كتاب الجميل جل جلاله وتدبرته وعملت بما فيه وصدقت أخباره وطبقت أحكامه ونقلت هذا الخير إلى الناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فيوم القيامة تكون ناظرة. فالله عز وجل وصف القرآن بأكثر من 40 صفة قد مرت معنا في الدرس في دروس سابقة. ها الله عز وجل كتاب ربنا كتاب عظيم ومجيد وحكيم وكريم. فهذه الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة تسعد. أما الكرامة السادسة فهي القرب من الرب جل جلاله، بقدر القرب من كتاب الله والقرب من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون القرب من الله عز وجل يوم القيامة ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزل يوم القيامة حسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق هو أعظم شيء، هو الدين كله. لأن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع الخالق بعبادته وتوحيده وحمده وشكره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحسن الخلق مع الخلق: خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الدين كله محاسن. الكرامة السابعة سلام كلام سماع كلام الرب عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فالملائكة يسلمون عليك وعليك في الجنة، والأنبياء يسلمون عليك، والرب عز وجل يسلم عليك سلام سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. أما الكرامة الثامنة فهي الفوز بالجنة والنجاة من النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الصفات الموجودة في الدنيا إذا تأملنا وجدنا أنها غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، مما يدل على ضعف إيمانهم ولا سبيل الحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود، الإيمان المطلوب لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا، على الإيمان بأن يكون إيماننا وأعمالنا وأخلاقنا كإيمان الصحابة، كإيمان وأعمال الأنبياء وأخلاق الأنبياء والصحابة على وجه الحقيقة. الإيمان ثلاثة أقسام: إيمان موجود وإيمان مفقود وإيمان مطلوب. الإيمان المطلوب هو الإيمان الكامل، لأن تؤمن بأركان الإيمان الستة، فإذا زاد الإيمان زاد حب الله في القلب وزاد تعظيمه في القلب، ثم شرح الصدر بأنواع الطاعات، ثم هذا الإنسان سابق إلى كل فضيلة وابتعد عن كل رذيلة، ثم صلحت أحواله ورضي الله عنه وسعد في الدنيا والآخرة. المطلوب تقوية الإيمان الموجود بالإيمان المفقود لنصل إلى الإيمان المطلوب، إلى الإيمان المطلوب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني الله يأمرنا بالإيمان بأن نفتح أبواب الإيمان الأخرى، فنتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته، ونتعرف على ملائكته وعلى كتبه وعلى رسله، وننظر إلى جهدهم وماذا قال الله عز وجل عنهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني نزيد إيماننا حتى يقوى. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ندخل في السلم كافة في القرآن في الإسلام، ندخل بقلوبنا وجوارحنا، فيكون لساني للدين وأذني للدين وبصري للدين ومالي للدين ووقتي للدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالله هداني ومن علي بالهداية، فعلي أن أشكر هذه النعمة وأقضي أوقاتي كلها فيما قضى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاصة النبي صلى الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الكرامات في الدنيا والآخرة لأهل التوحيد والإيمان، أولها الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ليجد الأمن والطمأنينة، الثاني دخول الجنة، الثالثة الخلود في النار في نعيم الجنة، الرابع رضوان الرب، الخامس رؤية الرب جل جلاله في الجنة، السادس القرب من الرب جل جلاله، السابع سماع كلام الرب عز وجل، الثامن الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكمال الإيمان واليقين حتى نرى هذه الحقائق موجودة في حياتنا، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلوب حاضرة حتى نفقه عن الله أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. هذا فضل من الله عز وجل يمن به على من علم الله أنه يزكو قلبه بهذا القرآن وبهذا الدين. والله عز وجل نوع القلوب كما نوع الأرض، فالأرض منها الجبال ومنها التراب ومنها الأرض السبخة ومنها الأرض الطيبة ومنها الرمل ومنها الطين ومنها البيضة ومنها السوداء ومنها الحلوة ومنها المرة. فكما أن الأرض أنواع فكذلك القلوب أنواع، فلننظر هذه القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلوب السليمة المطمئنة بذكر الله عز وجل التي تتدبر كتاب الله عز وجل. أول استقبال للوحي هو القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فأنا أتدبر القرآن وأعمل به وأكون وأنذر الناس وأدعو الناس إلى اتباع أوامر ربهم عز وجل واجتناب نواهيه بلسان عربي مبين. هذا المجلس المبارك من أعظم مجالس الدنيا، ونحن في عبادة من أعظم العبادات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. لنتعرف على هذه القلوب التي تتأثر بالقرآن. القلوب أوعية، القلوب أوعية الإيمان، كما أن البطون أوعية الطعام، والعقول أوعية العلوم. ففي الإنسان ثلاث أواني: آنية المعلومات وهي الدماغ، آنية المطعومات وهي المعدة، آنية الإيمانيات وهي القلوب. والقلب السليم هو الذي سلم من الكفر والبدع والنفاق والرذائل وغيرها من الآفات، وسلم أمره لخالقه فأطاع أمره واجتنب نهيه وفعل كل ما يحبه ويرضاه واجتنب ما يسخطه ويكرهه. وأنواع القلوب المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القلوب الطيبة الطاهرة الزاكية. هذه القلوب ذكرها الله عز وجل في القرآن، والأول من هذه القلوب هو القلب الحي، وهو القلب الذي يعقل ما علم عن ربه فيما ورد في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بموجب ما علم، فيصدق أخبار القرآن والسنة ويطبق أحكامهما. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ما يمشي كالحيوانات وكالسباع وكالكفار وكالعمي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا القلب الأول قلب الحي، فكل إنسان لا بد له من نفخة الرسول الملكي حتى يكون يعني حي، بدل أن كان نطفة وعلقة تنفخ في الروح فيكون حي حياة يشارك فيها الحيوانات وسائر الناس، هذه حياة. لكن الحياة الأخرى لا بد من نفخة الرسول البشري، لا بد أن يدخل فيها الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأكون حيا ولكن حي بنور، أمشي بالنور لا أمشي بالظلمات. فمن معه هذا النور مشى به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالقرآن كله نور، هذا القلب الحي. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وقلوب البشرية كلها بنور التوحيد والإيمان، فترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا وتجتنبه. القلب الثاني من القلوب التي يحبها الله القلب المطمئن، وهو الذي يسكن بتوحيد الله وذكره ويأنس بربه ويستوحش من غيره ويطمئن بذكر ربه وحمده وذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا القلب المطمئن، هذه القلوب المطمئنة يوم القيامة كيف حالها؟ ماذا يقال لها؟ يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله وما قسمه لك، مرضية، أنت مرضية عند ربك وعند الملائكة وعند جميع الخلائق. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جنة عرضها السماوات والأرض. وقال الإنسان له من هذه الجنان عشر جنان، الواحدة منها عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ هذا القلب المطمئن. الثالث من القلوب التي يحبها الله القلب السليم، وهو الذي امتلأ بالإيمان بالله وحب الله وتعظيم الله وأخلص العبادة لله وحده وخلى من الكفر والشرك والبدع والرذائل، فهذا صاحبه من الفائزين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله سلم إلينا القلوب سليمة على الفطرة، فطرة الله، فلا بد أن نحافظ على سلامتها بتزكيتها بالتوحيد والإيمان والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. هذا القلب السليم رزقنا الله وإياكم هذا القلب السليم الذي حرك البدن بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. القلب الرابع من القلوب التي يحبها الله القلب المنيب، وهو كل قلب كثير التوبة إلى الله، دائم الرجوع إلى الله في كل حال، مقبل على طاعة الله في كل وقت وشأن، فهذا صاحبه من الفائزين يوم القيامة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له. فالمنيب هو كثير التوبة والرجوع إلى ربه، استغفر الله وينيب إليه في جميع أحواله، فهو عبد وربه ملك، وهو يستمع الأوامر ويتلقاها منيبا لعظمة الملك جبار السماوات والأرض، ويصدق أخباره ويطبق أحكامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. أما القلب الخامس فهو القلب الوجل، وهو الذي يخاف الله عز وجل أن لا يقبل منه العمل، إما لنقص الإخلاص أو لنقص العمل أو لنقص صورة العمل أو لتأخير العمل. هذا القلب وجل مع أنه بذل ما يستطيع في القيام بالعبادة على أحسن صورة، فالله يحب المحسنين، لكنه لكمال معرفته بالله وأن الله عز وجل يعلم منه كل حركة وسكون ويعلم بما في قلبه، يخاف الله عز وجل أن لا يقبل منه العمل، ويخاف أن لا ينجو من عذاب الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالحساب دقيق، والله سميع بصير، والله عز وجل عليم بكل شيء، إن عملت شيئا رآك، وإن تكلمت سمعك، وإن أضمرت شيئا هو خبير يعلم كل ما يقوم به الخلق، عنده سجل لكل ذرة في الكون، لكل قطرة ماء، لكل كلمة تقولها، لكل حركة تحركتها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله عز وجل ما يترك صغيرة ولا كبيرة، وكل شيء مكتوب وكل شيء مصور وكل شيء سوف يراه الإنسان يوم القيامة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما القلب السادس فهو القلب المخبت، وهو القلب الخاضع الساكن المطمئن لحكم ربه القدري والشرعي والجزائي، العامل بشرع الله، الصابر على البلاء، المهتدي بهداه. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء ويرزقنا هذه القلوب الطيبة الزاكية الطاهرة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. القلب السابع القلب المهدي، الذي هداه الله سبل الرضا، وهو القلب الذي رضي بقضاء الله وقدره وسلم لأمره، فهو قد سلم قلبه وجوارحه وأوقاته وأمواله لربه، فهو بين يدي ربه عابدا وبين يدي خلقه هاديا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سبل رضاه. أما القلب الثامن من القلوب التي يحبها الله فهو القلب التقي، وهو القلب الذي لا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه، فهو في مرضاة الله بأقواله وأعماله وأخلاقه وأوقاته وأمواله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو القلب التقي. يعظم شعائر الله بقلبه وجوارحه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نتقي الله في جميع أحوالنا، في أقوالنا وأعمالنا، ونتقي النار، ونتقي يوم نرجع فيه إلى ربنا عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فلا بد أن نجعل بيننا وبين الله وقاية، وبين عذاب وقاية. نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بالإيمان والتوحيد واجتناب الكفر والشرك والمعاصي. فهذه القلوب قلوب طيبة طاهرة سليمة حية منيبة مطمئنة مخبتة وجلة تقية مهدية، أحبها الله وهداها إليه وفتح لها سبل رضاه، فرضي الله عنها ورضيت به ورضيت عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه القلوب التي ذكرناها هي القلوب الطيبة الطاهرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أثر القرآن في قلوبنا حتى تزكو هذه القلوب بهذه الصفات التي يحبها الله، وذلك لا يحصل إلا بقراءة القرآن وتدبره. فنزول القرآن على القلوب كنزول الماء على الأرض، تنبت من كل زوج بهيج. أما القلوب الكدرة المظلمة فهي أنواع. أول هذه الأنواع القلب المريض، وهو القلب الذي أصابه مرض الشبهات مثل الكفر والشك والنفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا قلب مريض. وكذلك مصاب بمرض الشهوات من الفسوق وغشيان المحرمات، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قلنا قولا معروفا من خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولجميع نساء المؤمنين. فالقلب المريض مريض إما بمرض الشبهات وإما مرض الشهوات. فمرض الشبهات يزيله العلم، ومرض الشهوات يزيله التذكير والترغيب والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، حتى يترك محبوب النفس إلى محبوب الرب، ويترك الأدنى من أجل الأعلى، ويقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. الثاني من القلوب التي يبغضها الله القلب الأعمى، وهو القلب الأعمى الذي لا يدرك ولا يبصر الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الثالث القلب المستكبر، نسأل الله السلامة، هو القلب المستكبر عن توحيد الله وطاعته وعبادته، الجبار بكثرة ظلمه وطغيانه وعدوانه. فهذا بسبب تعلقه بالجاه والمنصب والمال، فهو قلب مستكبر عن الحق وعن الدين وعن اتباع الرسل. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا القلب المستكبر لا يفيد ولا يستفيد، لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، متعلق بشهواته وغافل عن أوامر ربه، مستكبر بجاهه بقوته بماله. ومن لم يكن في طاعة الرحمن فلا بد أن يكون في طاعة الشيطان لاتباع الشهوات والبعد عن الله. أما القلب الرابع فهو القلب القاسي، وهو القلب الذي لا يلين للإيمان بسبب قسوته، ولا يؤثر فيه ترغيب ولا ترهيب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بل هذه القلوب تكون أشد من الحجارة بسبب قسوتها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يخرج منها منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منها منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه القلوب القاسية لا كالحجارة أو أشد من الحجارة، لا يلينها إلا الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، لا يلينها إلا القرآن العظيم، فتلين بعد القساوة وتهتدي بعد الضلالة وتنيب إلى ربها بعد الفرار عنه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أما القلب الخامس من القلوب التي يبغضها الله القلب الغافل، وهو الذي صد عن ذكر الله وآثر هواه على طاعة مولاه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولا أعين لا يبصرون بها، ولا أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا القلب الغافل عن الله، الغافل بدنياه عن دينه، الغافل بشهوات عن أوامر ربه، فنسأل الله السلام. أما القلب السادس فهو القلب الزائر، وهو المائل عن الحق إلى الباطل. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما القلب السابع فهو القلب المريب، وهو القلب الذي هو في حيرة وشك وريبة، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ومن شك فلا يمكن أن يقوم بالعمل. أما القلب الثامن من القلوب التي يبغضها الله فهو القلب الأغلب، وهو القلب الذي لا يدخل فيه خير ولا يخرج منه خير، بل هو مغلف على جهة واحدة فلا يدخل فيه خير ولا يخرج منه خير. وقال قلوبنا غلف بل طابع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أما القلب التاسع هو القلب المختوم، وهو الذي لا يسمع الهدى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشهوة. أما القلب العاشر فهو القلب الغليظ، القلب الغليظ وهو القلب الذي نزعت منه الرحمة والرأفة، فهذا قلب غليظ جواب مستكبر. هذا القلب الغليظ هو الذي يسفك الآن دماء المسلمين ويهلك الحرث والنسل ويقتل الأطفال ويقتل النساء ويسفك الدماء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. القلوب الغليظة قلوب الكفار، يعني محسدون المؤمنين على 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 هذا الدين ولا يطيقون هذا الدين الذي يرون أنه يقطع عليهم شهواتهم، ولكنه ينظم شهواتهم حتى يأخذوا منها بقدر الحاجة ما يقيم حياتهم وتكميل النعيم يوم القيامة. أما القلب الحاجة عشر فهو القلب الآثم، وهو كثير الآثام، ينتقل من معصية معصية الأذن إلى معصية اللسان إلى معصية العين إلى معصية البطن إلى معصية في الفرج، كثير الآثام. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مليء بالآثام القولية والفعلية والأخلاقية. فنسأل الله السلامة من هذه القلوب. أما القلب الحادي عشر أو الثاني عشر فهو القلب اللاهي، وهو الغافل عن الدين، مشغول بالدنيا، لاهية قلوبهم. هذا القلب غافل عن الله عز وجل. وهذه القلوب التي يبغضها الله عز وجل هي القلب المريض والقلب الأعمى والقلب المستكبر والقلب القاسي والقلب الغافل والقلب الزائر والقلب المريد والقلب الأغلف والقلب المختوم والقلب الغليظ والقلب الآثم والقلب اللاهي. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا من هذه الأجواء والأمراض والصفات التي يبغضها الله عز وجل، وأن يملأها بالتوحيد والإيمان، وأن تكون تقية طيبة زاكية بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان والإنعام. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله الذي كل يوم هو في شان. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد يا كريم على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت، ولا رب لنا سواك. أنا المخلوق الذي خلقت فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أطعمت فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيت فلك الحمد، وأنا المخطئ الذي عفوت عنه فلك الحمد، وأنا الضال الذي هديت فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيت فلك الحمد. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم يا من هو في السماء إله وفي الأرض إله، يا من يسمع كل من ناجاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من عنت له الوجوه، يا من ذلت لعظمته الجباه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا كبير يخشى. نسألك أنت أن تقبل أقوالنا وأعمالنا، وأن تقيل أثراتنا، وأن تقبل معذرتنا، وأن تستجيب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.